الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. السؤال الأول: لو كان عند الرجل يتيمة وهو عمها وهو يكفلها، ماتت أمها وأبوها، مات أبوها وأمها في حادث، فكفل هذا الجار هذه اليتيمة، فلما كبرت وترعرعت واستقامت في خلقتها على البلوغ حجرها عنه وجعلها في حجرة ويأتيها طعامها ويدخلون عليها بناته إلى آخره، وطمع لجمالها في نكاحها، فهل هذا عذر له بأنه أنفق عليها وكفلها 20 سنة أن يخفض في مهر مثلها؟ نعم، أو أن تكون هي أولى وأوجب، بل الواجب عليها أن توافق إذا أراد أن يستنكحها دون اختيار لها. سؤالين فأجيب عنهما. واحد، أبو ويس،
نعم.
عندك جواب؟
نعم.
الأول
يجوز له، يعني لا يجوز أن يجبرها، أو
لا يجوز أن يجبرها عليه، يقول أنا مربيك 20 سنة تروحين تأخذين غيري إلى آخره، هذا لا يجوز أبدا، ولا دليل على إجبارها عليه. هو باب الإحسان، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: من شفع لأخيه شفاعة توسط له أن يتوظف عند مسؤول كبير. نعم، فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما وربا، قال لأن هذه الشفاعة أصلها لله، ما يجوز أن يأخذ عليها عوض. فكذلك تربية اليتيمة لله، فما يجوز أن يأخذ عليها عوض لله، لا يأخذ عليه عوض أنه رباها، عوضه زوجيني، ولا يجوز توافق على غيري، هذا حرام عليه. الثاني، هل هذا مقتضي مقتضى شرعي أنه يخفضها من مهرها مهر المثل ويقول قالت خلاص ما عندي مانع خلاص مهرك 600 ريال وافقي ليش من ربيك أنا من كافلك أنا قالت قليل قال هذا اللي عندي ها لا يجوز ما الدليل
يعطيها مثل النساء
يعطيها المثل والدليل تذكرون الآية في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع هذه الآية تذكرونها ها قبلها وش الآية ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إذا خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إذن هذه الآية ليست كما يقول البعض يعني حقيقة البعض فهم منها أن الأصل هو التعدد وأنت يا أبو واحدة خلاف الأصل لابد أن يكونك إيش أقل شيء اثنين يعني الأصل أقصد هذه الآية استدل بها فيها نظر ليش لأن ما بودر بها وإنما ذكرت في سبب أن الرجل تكون عنده يتيمة ويطمع في نكاحها كما قالت عائشة نعم كما في صحيح مسلم أو غيره فيريد أن يخفض مهرها لأنه رباها فالله يقول بدل ما تظلمها يعني تخفض مهرها عندك النساء انكح ما شئت لكن لا تظلمها فهذا لا دليل عليه أنه إيش أنه يكون الأصل هو التعدد بل ممكن نستدل بحديث آخر على أن التعدد أفضل وأن الله يؤجر المعدد أكثر مما يؤجر ذو الواحدة إذا عدل ما هي ما هو ما رواه من بخاري في صحيحه من عباس قال خيرها إنها خير هذه الأمة أكثرها نساء معنى كل الإنسان ما يحظى بنكاح يكون أجره أفضل لأنها تحمل إما خير الأمة النبي خير هذه الأمة أو أنه يتشبه بالنبي وفي كلاهما أجر إذا أراد التشبه بالنبي علاوة على ما في ذلك من احتساب النفقة يعني لولا نفقتك أيها الزوج لما عاشت هذه المرأة انتقلت إليك إذا يعني خرجت من بيت أبيها على أحد أو كنت سببا عفوا في قوامها فيكون لك أجر زيادة على ما أنت عليه فإذا لا تستحضر في ذلك أيها المعدد شهوتك أولا استحضر في ذلك حديث خير هذه الأمة أكثرها نساء أكثرها نساء طيب وانظر إلى أنكحة النبي كيف يعني أنكحة النبي كيف نكح أم سلمة وهي كبيرة 55 قيل وما عنده بكر إلا عائشة وهذا فيه رد على من يقول كان النبي شهوانيا يعدد من الملاحدة من الملاحدة الذين سرق بعض المسلمين ايش ايه منهم هذا فيقول يا اخي ايش مقصر معك الزوج الاولى حتى تعدد بالله السوت الى اخره فيقال ومن قال انه لا يعدد الا ايش اذا قصرت الاولى من قالها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش الأمم قال الإمام أحمد في زمنه قبل نحو 1250 سنة من الآن 1000 بدأ في بغداد يظهر ما يظهر من الفتن ساهل النساء في الحجاب إلى آخره وتعرفون مصدر الشر قرن الشيطان من هناك في العراق يقول لي أخ سلفي، نعم، يقول لي ما كانت تسكن فينا الفتن، جئت سكنت مكة فهدأنا العراقيون. فالعراق فيها قوة الشيطان، هذا معروف، قال قرن الشيطان يعني من جهة العراق فيه قوة. ما تشوفون هناك دائما تأجج الفتن في العراق، صحيح؟ لكن يقولون ما يصلح لكم للحجاج، صحيح ولا؟ فيقول لي أخ أثق فيه، قال لي فكنا دوما في فتن ومشاكل. طبعا أنا أعد هذا من مناقب مثل أحمد بن حنبل، سلفي يقيم في العراق، معتدل منضبط، فإن دواعي الفتنة في نفسه شديدة وهو منضبط، فلعله أجره أكثر، أن قوة الشيطان هناك هو يقاومها. فلعل العراقي قد يقال أنه من جهة أنه يوجد في بلد ابتليت بقوة الشيطان وهو ماسك نفسه وضابطها، يرجع للعلماء، لا يسوي الفتن بين المشايخ، لا إلى آخره، فيعتبر كالمنقب له، كالمنقب له. كما أن في السوق الشيطان إيش ينصب رايته في قوته، تشوف يقول لي واحد فاضل والله يقول سبحان الله، أول ما أدخل السوق أحس بحركة يعني شديدة في نفسي، تبيني أطالع، تبيني، لأن الشيطان رافع رايته يبيني إيش يحارب. حرب الشيطان وقوته وين؟ في الأسواق. هذا كل إنسان أن يقلل البقاء في السوق، ومثل بعض الناس من جهله طبعا، ليش انتشرت الزنا في آخر الزمان؟ الموت العلماء يظهر الزنا، يشرب الخمر، ويكون إذان كما قال ابن حجر بخراب العالم. فهذا أب جاهل، بنات براهقات، يقول أبوي نزلنا بالسوق الساعة 5 العصر وتعال خذنا الساعة 12، ويتجول أنه يكون في السوق ويطولون المدة. لو أب عنده علم وحضر مثل هذه الحلقات وذكر فيها يقول لا يا بناتي، تأخذوا غرضكم وأنا معاكم ونخرج، فليكن أحدكم آخر من يدخل أول من يخرج، قلل المدة، طولتها يكون للشيطان حظ من كنا في السوق، لأنه فيه قوة. طيب، فعلى هذا ينبغي الإنسان ألا يكون له للشيطان حظ منه. يقول أنت بالعقل يتصرف الشريعة كذا، يقول أنت مربيها أنت أولى بها، هيضغط عليها تزوجك اليتيمة دي، سبحان الله. المهم، قال إمام أحمد وقد بدت الفتن في بغداد، قال ينبغي في زماننا أن يكون له الرجل زوجتان. سبحان الله، مثل العامة اللي ينطقون في اللاحق نطقوا في السابق. كان واحد في مجلس الإمام أحمد، زوجتان يا إمام، والرزق من يأكل العيال؟ اثنين انفلتولي 17 ولد 20 ولد، من يأكلهم هذول؟ فالإمام تغير من هذا، تغيض عليه، قال رزقهم عليك. شوف كيف الأمة سبحان الله قلبه معلق بالقرآن والسنة، القرآن كالسجية لهم، يستحضرون آيات في قلبهم، أول ما يشوفون حدث يتكلمون، عايشين مع القرآن، وعلى طول تذكر الآية اللي محمد في السماء رزقكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن رزقهم وإياكم إلى آخره. فالتفت على الرجل قال رزقهم عليك، رزقهم على الله، لو تزوجت 4 يعني وصار لك 70 ولد يرزقهم الله. كيف الأمة الجاهل الآن يقول إيش وش هذا، نجنا يا أخي من أكلهم يا أخي، غلية الإقامات وغلية هذا، إمام عاد جبل، لا تهزوا الأحداث مع السنة والوثوق في الله ثم في منهج سلف الأمة وعقيدتهم في رزق الله أنه يرزق كل ولد. أنا أذكر شخص كان راتبه 4000، ثم تزوج بنحو 3 وكثر عياله، فقال أنه راتبه أصبح نحو 24000، يعني فوق 4 كم؟
20.
فكل واحد ولد جاء الله يدبر له الرزق معه ليكبر، والرزق مو عليك أنت، حتى تحارب من أحيا سنة النبي إذ قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، إذا العلة ما هي؟ المكاثرة، سواء بالتعدد أو واحدة الله يبارك تكثر من الولد. العلة وش هي؟ المكاثرة. ذاك فقه ذلك شخص في مجلس الإمام أحمد أنه بيكثروا عيار التعدد، قال رزقهم عليك رزقهم على الله. طيب لنقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة النساء وفي قوله تعالى ويستفتونك في النساء، قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أسامة. وقال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية في الكتاب الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقوله وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في صحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به. والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وهي قوله في يتامى النساء الآية، قال كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه.
العذق كما قال هنا في الحديث الأول، قالت عائشة في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هو الرجل تكون عنده اليتيمة. اليتيمة من هي؟ هي التي فقدت أمها ولا أباها؟ أباها دون سن البلوغ، فخطأ. يجي إنسان ترك 7 بنات كلهم فوق سن البلوغ يقول أيتام، لا، هذا ليس الوصف الشرعي اليتيم. ونبه على ما تصنعه جمعيات اللي تسمى خيرية من الكذب على الناس بما يسمى كفالة يتيم. فهذه الجمعيات جزا الله خير صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية وما نشره في الإعلام الواسع من التحذير من هذه الجمعيات التي اخترقها الإخوان، التي اخترقها الإخوان المسلمون. طبعا ما نتكلم عن الشيء المصرح به والذي عرفته الدولة، هذه الدولة مسؤولة عنه، نتكلم عن من اخترق الأماكن مستغلا تصاريح يأخذونها من بعض الدول العربية ولا ويظهرون باسم الصالحين والمشاريع الخيرية، ثم يستنزفوا أموال الناس ويحولوها ليش؟ للإرهاب، لسفك الدم وتصدير بضاعة الدم للناس في العالم عياذا بالله. وقد قامت حكومة خادم الحرمين أفضل قيام في العالم كله تجاه ما يسمى بالفكر الضال، كما يقال فكريا يعني علميا، يقصدون بفكريا يقصدون علميا، وبالقوة حتى تصدرنا الدول 20 الكبرى في العالم في أمر الأمن، فنشكر الله على فضله. وهذا حينئذ تحقيق لقوله لعله تعالى الذين آمنوا من يلبسون بظلم، وهو ترك الشرك، فالدولة تمنع الشرك، الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بصرامة في الشرك ما تقوم به دولة في العالم من منعه وإنكاره أشد من إنكار الخمر، تنكر الشرك أشد من إنكار الخمر. نعم، فلا تسمح بضريح يبنى في المسجد، وإذا بنى يقبض على الشخص ويسجن ويحصل له مكروه لا يطيقه، إذا فكر أن يدي بمسجد ويبني فيه ضريح لكي يعبد أو يدعى من دون الله بزعم أنه ولي صالح، لا يسمحون للدولة. تتحرك وزارة الشؤون الإسلامية وترفع الخطاب إلى الجهات المعنية فيقوم بالقبض عليه والتنكيل به. نعم، فلا تسمح. بينما في الدول الثانية نفس الوزارات اللي يسمونها هذه أوقاف أو دعوة هي نفسها تجي تحول خطابك ليش؟ لجهات الأمنية، أنت ليه جاي ناس بكيفهم ورثي دون معنى باهم يطوفون على القبر، جاي تكلمهم تقول ما يجوز بصفتك إيش؟ سجن بصفتك إيش؟ إلى آخره تحقيق. شوف الفرق عكس تماما. فنشكر الله على فضله سبحانه وتعالى، فتكون عنده يتيمة وهو وليها وارثها فأشركته في ماله، والله عز وجل ذكر في مخالطة مال اليتيم في سورة البقرة أنه لا جناح في ذلك لكن لا يعتدي، فإذا خالطته في ماله فأشركته في ماله حتى العذق، وهو في الرطب بمنزلة العنقود في العنب، عذق حتى في هذا. قالت عائشة نعم، فيرغب أن ينكح ويكره أن يزوجها رجل فيشركه في ماله بما أشركته، إذن عنده نية مو فقط جمالها، إنه إيش
فلوس
من جهة ثانية. فأحيانا إذا عندنا اتجاهان الآن، إما يعجبه جمالها فينكحها أو لا تكون جميلة إيه بمالها بس إيه نعم، فبيخاف تروح. وهذا فيه حينئذ نذارة للآباء إلا بناتهم مدرسات وصار راتبها 12,000، فيجي واحد يتزوجها معليش ما عندي بنات للزواج، ها ما عندي بنات للزواج، لين تعنس المسكينة ما أدري نجاها في الطابع عند بيها في المسجد وفي المكتب وهو كان يصرفه، يقول نصيب ما جاء أحد ليش؟ يقول تروح ال 12,000 رجل إيه وليها أنا ولا بي أنا أبوه، ويعطل زواجها ظالم. فكذلك ما جاء في صحيح مسلم ويستفتونك قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إن خفتم معناها حرام ألا تقسطوا، لأنه صرفهم إلى ما هو مباح، وشو التعدد بما طاب. نعم، وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمة التي تكون في حجره حيث تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، أو أن تكون عنده يتيمة لا يرغب فيها لكن يحبسها ليستولي على تركتها، كل هذا حرام عليه. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إن الذين يأكلون نارا، أيضا من كبائر الذنوب كما درسنا في كتاب الكبائر ليش للذهبي درسنا أي نعم كتاب الكبائر للذهبي وانتهينا منه أظن في 3 أشهر أو في 2 شهر يسر الله انتهاء منه الحمد لله. فمن الكبائر أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، انظر كيف الرب ما أرحمه حمل اليتيم هذا ماله أب، فحماه الله بإيش؟ بشريعته، أنك إذا أكلت منه تعذب عذاب يعني شديد وتأكل في بطنك نار، نسأل الله العافية. نعم.
وقال في قوله والمستضعفين من الولدان، قال كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، وكذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فأنكحها واستأثر بها. وقوله وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، تهيجا على فعل الخيرات وامتثال للأوامر، وإن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. ثم قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقها له. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضها.
هذا ما يسمى بإيش؟ بالصلح بين الزوجين. فلا يصلح الإنسان ابتداء كما قال شيخنا الوالد العلامة صالح الفوزان أن يأتي المرأة ويقول أنكحك على نوع من الأنكحة المعاصرة تسمى بنكاح المسيار، فأسقطي، فهذا النكاح إذا أردت أن تلتزم معي بمنهجه فهو يسقط النفقة، يسقط المبيت، يسقط وجوب الرعاية، مو بشرط أكون معاك كل وقت، قد أغيب شهر قد أغيب 6 شهور، يسقط كل هذه الحقوق ويكون منهج ليس رعارة. فقال شيخنا صالح فوزان هذا النكاح حرام لا يجوز، وكذا قال شيخنا العلامة المحدث الألباني، قال نكاح المسيار بدعة. بعض المشايخ كنت معاه في المجلس فاعترض على كلام اللي ذكرته ويوافق شيخ الفوزان، فقال لا اسمح لي أنا هذا كلام خطأ. ليش أيها الشيخ الفاضل؟ قال لأن النبي تنازلت إيش؟ تنازلت سودة عن يومها فجاز. فقلت فرق أيها الشيخ عن الفاضل بين المنهج الذي قال في أحد أنواع الأنكحة في زمن الإمام أحمد أظن يجيها في النهار فقط يشترطها كذا أو غيره، قال هذا ليس مع أنه في إجابة وقبول كل شيء ومهر، قال الإمام أحمد هذا النوع ليس من أنكحة المسلمين، فدل على أن المسألة ما تعلق فقط إيجاب قبول شاهدين مهر، في شيء اسمه منهج نوع من النكاح، فينبغي أن يكون نوع النكاح يوافق إيش؟ السلف. وهذه من دقائق شيخنا ناصر الدين الألباني، فكان دقيق في السنة، رفع الله قدره وجعله في عليين، وجزاه الله خير عن المسلمين وما جدد به من علم الحديث والدقة في السنة. حقيقة دقة تميز بها الشيخ من غير منازع لمن أنصفه. فمن دقته أنه قال بدعة، شوف كيف جاء غزاه من وين، لأنها إجي المخالف لك وش يقول، يقول وقف شروط النكاح لدراسة الفقه وشي إجاب أيوة كمل قبول شروط وليام ولي موافق
شاهدين
شاهدين إلى آخره خلاص خلاص. أي جاهم الشيخ من حيث لم يحتسبوا، قال يا بدعة. ليش؟ قال لأن عمل السلف في تفسير الآية وهي قوله لتسكنوا إليها، ما فهموا السكن إليها بقضاء الشهوة فقط، فهموه بالإقامة عليها وإيش، فاحتج بقوله لتسكنوا إليها. ففي النكاح المسهر لا يحصل السكون، وإذا ينبغي نفسر القرآن بتفسير إيش السلف الكرام. فالسلف الكرام كيف كانوا يتعاملوا في أنواع الأنكحة؟ بهذا النكاح اللي تعرفونه أنتم، وأنتم الحمد لله عليه، الله يبارك لكم ويبارك لنا، نقيم مع زوجاتنا، نودب أولادنا. طيب أما الشيخ فوزان فجاء للتحريم من مسلك آخر، من مسلك آخر، حتى حضرت معه مشهد كبير لكبار الضباط في القاعدة الجوية قاعدة الملك عبد الله، وصحبت الشيخ وقتها من مكتبه وذهب من المحاضرة، فتكلم محرم نكاح المسيار، داعبه أو الجمهور، فقالوا يا شيخ ما في يعني حل من هنا من هنا. فالشيخ قال أبدا هو حرام عندي، فسلك مسلك آخر. المسلك أظن اللي سلكه شيخنا في نكاح المسيار هو مسلك شيخ الإسلام بن تيمية، عندما قال اللهم ارحمه واغفر له واجعله في عليين، قال رحمه الله إذا حدث عندك حادثة أيها الفقيه في عصر ليس فيها سنة ترجع إليها، فقس المفاسد والمصالح، فإذا رأت المفاسد تربوها يعني بكثير فاعلم أنه لا يمكن يكون الله أحلا. استدل شيخ الإسلام هذه القاعدة بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الأرجح وشو؟
الإثم،
مفاسد إثمهما أرجح، إثمهما أكبر من نفعهما، فقال حرام. إذن فجاء الشيخ لما راجعه الجمهور طالبين من الشيخ إذا كان في مدخل يعني خله، والشيخ لم يتنازل عن هذا ولم يقبل حتى ولم أرى وجهه يحاكيهم في المداعبة، لأن دين الله حق ما يدخل فيه المداعبة، إن هذا القول الفصل يعني ليس بالهزل. فقال حرام، يترك المرأة الحبل لها على الغارب ويروح ويجي وهي جالسة في بيتها ما يعترف وينه ولا يأدبها ويقوم عليها، شوف كيف أحصل مفاسد، هذه من أعظم المفاسد. مرأة تحتاج إلى من يقوم عليها، أبوها أو زوجها، إذا انتقلت لدار وحدها لا بد يقوم عليها أحد، خلقتها يقوم عليها، وين رحتي يحاسبها، الرجال قوامون على النساء، كم أنفقتي إلى آخره. المحاسب هو الرجل، هو القوام على المرأة، أميرها سيدها. فإذا اختفى الشهور ولا يعرف الوقت الفراش ضاع الأمر. أما علاج ما قاله الشيخ الفاضل لي، قال بل يجوز، ليش؟ للنكاح السوداء، هذا ما صار نوع من النكاح، النكاح فيه شوب العبادة كما نص أهل العلم، لأن الله أمر به، فقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وإذا من صلى منكم باء فليتزوج، في شوب النكاح العبادة ولا. فإذا كان له شوب العبادة لابد نراقب السلف كيف تصرفوا في النوع من أنواع الأنكحة. هذا رجع أحمد في نوع من الأنكحة، أظن النكاح النهاري راجعه، إنه خلاص يقول ما جيك لساعة من النهار، إيجاب فيه، قبول فيه، شهود فيه إلى آخره، فقال هذا ليس من أنكحة المسلمين. شوف أيضا دقة الإمام أحمد وافقت دقته العلامة الألباني في المنهج منهج. أما السودة فنقول من رد الحديث، لكن كيف نعامل الحديث السودة؟ ها؟ الطارئ، طارئ طارئ مو منهج. سوي مثل النبي، النبي منهج كان يقيم يسكن إلى زوجات، كان كل واحد يعطيها يوم ويعدل، اللهم صلي عليه، نعم يعدل بهن في النفقة وفي المبيت، مع أنه مستحب له العدل، لكن النبي كان أكمل وأعبد وأخشى لله، فكان مع أنه مستحب له إيش العدل، يعدل ويستأذن إذا بقيم عند عائشة، هذه كمال خلقه، ولا كان في حقه يقولون العدل بالمبيت كان مستحب له إكراما له وخصوصية له العدل. فجاءت سودة لاحظ نفسها كبرت، معلوم الإنسان إذا معلوم الإنسان دفع مهر، والمهر بالغالب في مقابل الاستمتاع، خلاص بيتعطل الاستمتاع فيها أو لغرض آخر سببه كبر السن، فخافت النبي يطلقها، خافت النبي يطلقها. أصلا لما هم النبي أو خافت من النبي يطلقها، لو كان مو شرع إيش؟ لو كان مو شرع لا ما أقرها النبي على هذا الذي خافت منه، قال لا لا يجي في بالك، ترى هذا حرام، من واحدة كبرت عند واحد يطلقها. فأصلا يجوز للشخص، يجوز، لا أقول أحث على هذا، لا شك الأفضل استبقاء، لكن هتكلم عن طلاب علم تكلمون عن إيش؟ تحقيق الأحكام. إن كبرت عنده هذا أن ورأى لها مكان تأوي إليه مع ولدها أن يتركها ولكيف يفارقها، لكن سودة خافت من هذا مع أنه أفضل الخلق خافت، فهذا إيش يدل على الإمكانية الشرعية، ولكن أنكر عليها هذه النية. طيب، فقالت في مقابل الصلح معك يا رسول الله، وشو؟ أتنازل عن ليلتي بس أبقى زوجة لك في الآخرة، أرتقي حيث ترتقي في الجنة يعني. فكانت فقيها والله، الدنيا هذه ما تساوي عندها شيء، الله يرضى عنها، وكانت امرأة عاقلة سبحان الله العظيم، وهذا يدل على فقه أو على علم النبي في الأنكحة. وسئل الإمام أحمد عن امرأتين، أرسل خاطبة تخطب له الإمام أحمد، تخطب لعله ولده، والمهم قالت وجدت لك اثنين، واحدة عورة سمراء واحدة شقراء جميلة، فقال أنا ما أسألك عن هذا، أسألك أيتهن أعقل، أيتهن أعقل، لأن هي بتريح الشخص، المرأة عاقلة تعرف ناضجة تعرف العواقب، ما هي بالطائشة الذي تناقر في كل شيء وتتوهم أشياء وتحاسب فيما لا يجوز لها الحساب فيه، اللجاجة النقارة هذه كأنها تنقص من عمر الإنسان بالأمراض ونحوها. طيب، فقالت، فقال النبي لا مانع، فسن النبي سنة حينئذ أنه يجوز الصلح في أثناء الطوارئ في النكاح، لا يجعل نوعا اسمه المسيار يحدث، قال على مالي محدث من أنكحة المسلمين. فجزا الله خير الشيخ على هذا التأصيل القيم الذي حقيقة يقنع المنصف، لأن النكاح في شوب العبادة، فينبغي أن يفسر السكن اللي كان يعرفه السلف في تسكن إليها بما كان يصنعه السلف من البقاء عند المرأة، تأديبها ونحو ذلك. قابلني بعض إخواننا الذين تورطوا هذا النكاح لما سمعوا أنه يجوز عن بعض العلماء، نقول مسألة خلافية، لكن عليك أن تتبع الأضمن والأرجح. فقال لي والله، قال لي عبارة، قال عذاب 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 عذاب، سبحان الله كيف السلف فعلوا الأفضل، النبي والصحابة في الأنكحة، مسكينة تقعد يعني يجيها هاجس الوحشة، تبي رجل، المرأة ميالة إلى الرجل بالحلال، تتصل به شهور ما تلقاه، ومسألة طارئ كم ساعة نائم أو مشغول عن جواله، شهور يمكن أو شهر ولا يكاد هذا، تحضر شهوته فيتصل هو يقول بأجيك في المكان الفلاني، كيف كيف قام عليها ذيك الشهور كلها ما أدري وين راحت. كانت تبيت عند صديقتها تخرج للسوق 7 ساعات كيف يأدبها؟ وما لا يتم الواجب الذي فهو إيش؟ واجب. وقد قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون من سلفنا أي أدبوهن أو أدبوا أهلكم. فالتأديب لا يمكن يكون بإيش؟ عن بعد. صحيح؟ في أشياء عن بعد صحيح. الأنصار منصات دراسية عن بعد إلى آخره. لكن الأنكحة لا يمكن تكون عن بعد. فكيف تعرف هي توجيهاته؟ هو ما شافها راحت جات، كيف يعرف المقتضى حتى يأدبها؟ فالنبي لمن كان عايش مع نسائه شاف حاجتهم، طلبوا بالنفقة ما كان عنده، ورأى أن هذا في شيء من التعنت هجرهن شهر. شوف كيف التأديب، لأنه مخالط مخالط أدبهن. لكن لو كان النبي بعيد ما يدري أحوالهم وش. نعم اقرأ فندق المسند
باقي شويش.
اقرأ الباقي.
فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير أي من الفراق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك.
جميل.